نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمل صالح قبل القتال. قال أبو
نعم عمل صالح قبل القتال، هذا من أمتع الكتب حقيقة والتبوبات موجودة في كتاب الجهاد، باب عمل صالح قبل القتال، ليبين أنه لابد من العدتين، العدة الإيمانية والعدة السلاحية الحربية، ولا يستقيم الأمر إلا بالعدة الإيمانية، ينزل الإنسان بالعدة الإيمانية، عمل صالح قبل القتال، فلابد أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون المسلم مؤهلا كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عمل صالح قبل القتال، نعم، مش تكفير قبل القتال، لا، عمل صالح قبل القتال، نعم.
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم.
قاتلون.
إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا.
إذن هذا الإسلام، الإسلام الأول، الإسلام قبل القتال، وهذا معنى عمل صالح قبل القتال. وأعظم هذه الأعمال عمل صالح الإسلام، لأن الإنسان بلا إسلام لا يقبل له عمل. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم.
قال رحمه الله: باب من أتاه سهم غرب فقتله.
عمل قليلا وأجر كبيرا، دليل على أن الإنسان المعتبر في مسألة العمل في الإيمان الزمان الذي يكون موجودا، فلو أسلم ثم مات مباشرة لا يقال هذا تارك العمل، لأنه لم يأتي زمان العمل، إنما أسلم ثم مات، كحال هذا الرجل، كحال هذا الغلام الذي أعلن الشهادتين ثم مات، فلا يقال هذا كان تاركا العمل، أو أنا عنده لا إله إلا الله فقط، هو عنده كل الإسلام لأنه لم يأتي وقت العمل. وهذا الرجل أيضا أسلم وقاتل، يعني ما صلى ولا شيء، أسلم وقاتل فقتل، هل يقال هذا تارك العمل؟ إنما تارك العمل هذا مع القدرة عليه، مع وجود الزمن الذي يعمل ثم ترك العمل. أما الذي يعلن الشهادتين ثم يموت، الذي يعلن الشهادتين ويقاتل أو يسلم في الحرب ويقاتل ثم يموت، الذي ما عنده وقت للعمل فلا فرق بين الشهادتين وبين موته إلا قليل، هذا لا يقال ترك العمل، لأن ما العمل؟ العمل ما أتى وقته، العمل ما ترك فريضة. فهذا الرجل الذي قتله أسامة قتله مع تبادل الضربات، فلما عليه أسامة قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نعم، فثبت له الإسلام بلا إله إلا الله مع أنه ليس عنده عمل. إذن محل النزاع فين يا إخوان؟ محل النزاع من ترك العمل وهو قادر عليه، من ترك العمل وهو عنده زمن. نعم.
قال رحمه الله: باب من أتاه سهم غرب فقتله. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان
غرب يعني جاء بدون قصد. نعم.
فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء.
يعني إن كان في الجنة اخبرنا عنه، كان في الجنة أصبر فما عند الله عز وجل خير وأبقى، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. نعم.
قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
الله أكبر، يعني درجات، وإن الذكي قد أصاب الفردوس الأعلى، فهنيئا لأم الربيع. نعم.
قال رحمه الله
لي أم حارثة بن سراقة. نعم. نعم.
قال
نعم أي نعم، البكاء العادي البكاء هو جائز. نعم.
قال باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله.
في القتال لابد من أمرين، في الجهاد حتى يقبل لابد من أمرين، الأمر الأول الإخلاص، الأمر الثاني المتابعة، أن يكون الإنسان قاصدا بقتاله وجه الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن يكون قتاله مشروعا على وفق قتال النبي صلى الله عليه وسلم، كأي عمل من الأعمال يلزم له الشرطان. نعم.
قال رحمه الله باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إلى قوله إن الله لا يضيع أجر من أجر المحسنين. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرة قدم عبد في سبيل
الله. مغبرة قدم
عندي بالتثنية
عندك؟ هو جائز.
مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار.
أظن هذه عن لغة أكلون البراغيث، أكلون البراغيث، يعني إحنا نوحد الفعل ولو كان الفعل مثنى وجمع كذا، نقول قاتل المسلم قاتل المسلمان قاتل المسلمون، فالفعل قاتل واحد، لكن أكلوني البراغيث حينما نقول اغبرت قدم فتثني الفعل مع الفاعل وتجمع مع الفاعل إذا كان جمعا أو هكذا، أكلوني البراغيث هو بأكلاني البراغيث أكلوني. نعم. علق قال ايه؟
قال قوله مغبرة كذا في رواية المستملي بالتثنية وهي لغة، وللباقين مغبرة وهو الأفصح.
ايه نعم، على لغة أكلوني البراغيث.
قال باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. قال حدثنا إبراهيم
عن الرأس ولا في عن الناس، مسح الغبار عن الناس في السبيل. طب أشار إلى رواية ثانية ابن حجر أشار مسح الغبار عن الناس في السبيل. هي عندك ايه؟ طب عندك تبويب ايه؟
باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله.
نعم، يعني هذه نسخ. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال له ولعلي بن عبد الله أتينا أبا سعيد فاسمع من إيتي أبا سعيد فاسمع من حديثه فآتيا وهو فآتيا هو
فأتيناه
وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال كنا ننقل لبن المسرد لبن المسرد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار.
طيب، ما علاقة هذا الحديث بالباب مسح الغبار عن الناس في السبيل أو عن الرأس في سبيل الله؟ فين فرسي فين؟ طيب فين؟ طيب ما هو هذا ليس جهادا، وهو يبني المسجد هذا ليس جهادا. ها يعني أن بناء المسجد يدخل في سبيل الله، في سبيل الله، يعني أن الطاعات، الطاعات. ومن هنا كان النسخة هذه يعني لعلها الأصح في تبويب باب مسح الغبار عن الناس في السبيل. في السبيل أعم من في سبيل الله، في السبيل كل سبيل، وهو طاعة، وهو طاعة، طاعة الله عز وجل. فإذا الإنسان اغبرت قدماه، أصابه، أصاب رأسه، أصاب بدنه، أصاب ثوبه شيء من الغبار، وهو يعمل في طاعة الله عز وجل، فهذا محمود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عن رأسه الغبار وقال: ويح عمار تقتل فئة الباغية. طب إذا قال قائل: طيب لكن الغبار في نفسه، يعني النبي ما قال في فضيلة الغبار، ما قال شيء في فضيلة الغبار، إنما مسح عن رأسه الغبار وقال: ويح عمار تقتل فئة الباغية. فين فضيلة الغبار؟ نقول الذي هيج النبي أن يقول ذلك هو فضيلة عمار لما كان يفعل هذا. وقيل والله أعلم صحة هذا أن عمار كان يحمل لبنتين، بل هو هذا هو، نعم، كان عمار ينقل لبنتين لبنتين، كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، كان عمار ينقل لبنتين لبنتين لبنتين، يعني كان هذا أرغب في العمل الصالح من غيره، فكان ينقل لبنتين ولا يبالي بالتعب والنصب، لا يبالي بهذا. وهذا الإنسان إذا كان نفسه قد هيجت على العمل في طاعة الله عز وجل فإنه يضاعف عمله. يعني مثلا بعض الإخوة الآن مثلا إعداد الطعام، إعداد كذا، نظافة المكان، المجيء بكذا، هذا أيضا عمل في سبيل الله مثل اللبنات تماما، بل أعظم من اللبنات. فتجد مثلا أخ يلا يأكل أو لا يفسد مكانه، وترى أخ آخر يحمل الخبز من أسفل إلى أعلى، وترى ثالثا أنشط لا يوزع وكذا، وترى رابعا يوزع وينظف، وترى خامسا يأتي يقول اجعلني مع هؤلاء. يعني إذن الإنسان حسب نشاطه على العمل الصالح يختلف الناس في ذلك. فكلما كان الإنسان يتعلق بالأجر أعظم، كان يتعلق بالأجر أعظم، كلما كان بذله إيه؟ أعظم، كان بذله لذلك أعظم. فعمار كان يحمل لبنتين، لهذا هيج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعمار وقد مسح الغبار الذي هو أثر الطاعة، فقال: ويح عمار تقتله الفئة البغية. فدل هذا على أن كل ما يصيب الإنسان من تعب أو نصب في سبيل الله في عمل طاعة أنه يكون مأجورا عليه. وإذا تتبعت النصوص وجدت الآثار محمودة، محمودة. فالدم الذي يسيل هذا يبعث الإنسان يوم القيامة لونه لون الدم، والريح ريح المسك، لأن الدم أثر، خلوف من الصائم، الخلوف أثر، أطيب عند الله من ريح المسك، الغبار أثر. فلو مثلا الإخوة قدموا والسيارة تعطلت، هذا يرفع السيارة وهذا يغير عجلة السيارة وهذا مثلا كذا، هذا كله أيضا من التعب ونصب، هذا توسخ الثياب وهذا كذا، هذا كله أيضا مما يكتب للإنسان ويحسب للإنسان، حتى الغبار حتى التراب، فما بالك بما هو أكثر من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغسل بعد الحرب والغبار. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن
عروة. ومسح الغبار ليس مكروها، يعني ما تقول وتتشدد وتتنطع وتقول اتركوا هذا لأنه أثر. فلو الإنسان جرح يطر غسل يديه، ولو الإنسان توسخ ثيابه يطر غسل ثيابه، يقول: لا أنا أترك هذا لأنه كان أثرا في سبيل الله، هذا من التنطع أيضا. فيمسح الغبار في سبيل الله ويغسل بعد الحرب والغبار ما جاء في الغسل. لماذا البخاري يبوب هذا التبويب؟ هذا الذي يظهر لي، لماذا البخاري يبوب تبويب الغسل بعد الحرب والغبار؟ والأول مسح الغبار، الذي يظهر لي أن البخاري لما أراد بذلك أنه وإن كان أثر طاعة، إن كان أثر طاعة، إلا أنه لم يرد دليل على إبقائها، لأن الأجر عائد إلى العمل، والأثر هذا دليل على عمل، فأنت مأجور على العمل. ومن التنطع أن تبقي الثياب التي لوثتها الدماء أو غبرتها، غبرها التراب. نعم. ابن حجر قال حاجة؟ قال إيه؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن المنير: ترجم بهذا وبالذي بعده دفعا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه، تمام، لكونه من جملة آثار الجهاد كما كره بعض السلف المسح بعد الوضوء.
نعم نعم نعم.
قال قلت
هذا الواضح من تبويب رحمه رحمه الله تعالى. والبخاري دقيق. نعم نعم
نعم. ومن التسوق اي نعم
ومن التسوق بل التسوق اولى. التسوق وارد فيه النص.
نعم
كيف يعني كيف من الاخلاص لا هذا ايضا برضو بعد لم يرد به الدليل. لم يرد الدليل ايضا انه الغسل من اجل ان يبقى لك الاخلاص. لا انما هذا معروف كان المسلمون في جراحاتهم وكان الرسول في جراحاتهم وما قال لم يغسلوا حتى يدفعوا هذا. لكن هذا من باب دفع التوهم لانه اذا ورد فضل الغبار واذا ورد فضل الجرح واذا ورد فضل كذا فلا يتوهمن واحد او يترطع واحد ياتي فيقول نبقي على هذه الاثار. نعم
كلام ابن حجر.
نعم
خرج من كلامه.
قال قلت والفرق بينهما من جهتي ان التنظيف مطلوب شرعا والغبار اثر الجهاد واذا انقضى فلا معنى لبقاء اثره. وأما الوضوء فالمقصود به الصلاة فاستحب بقاء أثره حتى يحصل المقصود فافترق المسحان.
المسألة ليست مطروحة أصلا لأنه مسألة استحباب ترك ماء الوضوء هذا لا دليل عليه. إنما أخذ ظاهر حديث ميمونة في البخاري لما قالت وجئت بالمنديل فرده فرده فاستدل به من استدل على أن الإنسان يترك ماء الوضوء ولا يمسح ماء الوضوء. ونقول هذا النص الصحيح أنه دليل على المسح لأنه لو لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم المسح ما مسح ما أتته بالمنديل. وإنما النبي ترك المنديل إما لبيان جواز صلى الله عليه وسلم يبين جواز هذا أو لشيء في المنديل نفسه. نعم إنما هو مباح. نعم وليكن هذا حل الوضوء لكن لا تبقيه. هو نزل خلاص هو نزل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغسل بعد الحرب والغبار. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالشاهد وضع السلاح واغتسل أن النبي وضع السلاح واغتسل ففيه مشروعية ففيه جواز الغسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وقال أنس
جاء في الرواية التي مضت معنا 40 صباحا وهذه 30 غداة كما سبق معنا كثيرا في مسألة الأعداد أنه قد تكون من وهم بعض الرواة أو أنها لتعارض إذ يدخل القليل في الكثير. هو قانت 30 وقانت 40 فلا تعارض بين 30 والأربعين. أنا حينما مثلا أقرأ مثلا 20 بابا في البخاري جائز أن يقول واحد قرأ 10 أبواب واحد يقول قرأ 15 بابا واحد يقول قرأ 20 أي قرأ 10 من 20 قرأ 15 من 20. نعم. فالأعداد يعني الأمر فيها واسع فالقليل يدخل في الكثير وغاية ما فيها أنها قد تحمل على وهم بعض الرواة. نعم. والمقدم أنه قنت شهرا قدم قنت شهرا. نعم.
قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعده بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنهم.
نعم، يعني هذه هي الآية، بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. أن هؤلاء قتلوا جميعا يا أخوان، سبحان الله، من القراء من أفاضل الصحابة قتلوا جميعا في هذه بخيانة هؤلاء رعل ولكوان وعصية. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه،
أي ليس هذا في هذا الحديث، هذا اللفظ يعني. واصطبح ناس الخمر يوم أحد، لأن الخمر لم تكن قد حرمت بعد، يعني شربوا الخمر في صبح أحد لأن الخمر لم تكن حرمت بعد، هذا قبل التحريم. نعم.
قال رحمه الله باب ظل الملائكة على الشهيد. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، قال فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، قلت لصدقة أفيه حتى رفع؟ قال ربما قاله.
نعم، لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، فدل هذا على أن الشهيد تظلله الملائكة. طيب، فسمع صوت صائحة، وهذا الصوت منهي عنه، لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه يا أحمد؟ وعلى هذا أيضا يحمل حديث أول أم حديثة لو حملناه على الصراخ أو على المجاوزة، هذا يحمل على ما كان قبل النهي، أي لم يكن هناك نهي وقته، ثم جاء النهي بعد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الصوت، فلا تعارض بين هذه الأحاديث، فهذا قبل النهي، والأحاديث في النهي عن ذلك أحاديث واضحة. نعم. نعم، لو افترض صوت صائحة تصيح، وهذا منهي عنه، هذا تجاوز، انما بكاء العين، شو معنى بكاء العين؟ ايوه، ما هو ماشي، ما في اشكال، ما هو الصياح ببكاء، لكن الصياح يطلق على الصائحة، ويطلق الصائحة صاحبة الصوت المرتفع، والبكاء بكاء، كل هذا. نعم.
قال باب تملي المجاهد.
قال عندك ايه تكلف بحجر صوت الصائحة؟ مين صيح تصيح، هذه عام من ان تبكي، لكن كل صائحة باكية، وليس كل باكية صائحة. نعم هنا في النسر هنا هو واحد. نعم. ولا إشكال، لو على هذا نقول هذا قبل النهي، الثابت عندنا هو النهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة، وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال: تابعه الأويسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة.
نعم، فدل هذا على فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أجره القتال الجنة. وفي حديث قال: كفى ببارقة السيوف فتنة. ولهذا قال العلماء بأن الشهيد لا يبتلى، لا يفتن في قبره، ما يسأل في قبره، لأن النبي قال: كفى ببارقة السيوف فتنة، أي جاءته الفتنة وهو حي، ابتلاء، امتحان، اختبار، فلا يعاد عليه الامتحان مرة ثانية في قبر. فمن الذين يستثنون من سؤال منكر ونكير من قتل في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة.
طلب الولد للجهاد، أي هو أراد ولدا، يتمنى ولد، لكن لا ليكون عزوة له وليفتخر به وليحمل اسمه بعد موته ولينتفع به في كبر كما هو سائد عند الناس، وإنما طلب ولدا ليجاهد في سبيل الله، طلب ولدا لطاعة، فيكون ولده في ميزان حسناته، ويكون حمله ووضعه وتربيته وتنشئته كل ذلك في سبيل الله، لأنه قصد بالولد الجهاد في سبيل الله، قصد بالولد أن يعلمه ليكون عالما ينفع الله به الأمة. هذه النوايا تجعل كل حياة الولد موقوفة في ميزان حسناتي، مكتوبة في ميزان حسناتي الأب، طلب الولد للجهاد في سبيل الله، بل من طلب الزواج نفسه، الإنسان يتزوج ليعف نفسه، ومن ضمن أغراض الزواج أنه يتزوج ليحصل له ذرية، هذه الذرية تكون مطيعة لله عز وجل بالعلم والجهاد ونفع الأمة وغير ذلك. نعم، هذه نوايا يؤجر عليها الإنسان.
قال رحمه الله تعالى: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا 1 جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.
دل هذا على فضيلة المشيئة، وأن الإنسان إذا علق شيئا، إذا قال سأفعل شيئا في المستقبل، فليعلق ذلك على المشيئة، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا يشاء الله، تقول أنا سأتيك غدا إن شاء الله، سأفعل كذا بعد شهر إن شاء الله، لا تستهن بالمشيئة، فإن الناس قد يحال بينهم وبين عزائم الأمور وفضائل الأمور إذا تركوا مثل هذا الشيء إن شاء الله إن شاء الله، فحرم حرم. والنبي يقول: أما والله إن قال إن شاء الله لجهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، كان سيأتي 100 أتاه نصف واحد، كان سيأتي 100 لو قال إن شاء الله. كم الناس يحرمون من الفضائل بسبب ترك بعض هذه الأشياء التي يظنونها أشياء مسنونة وقليلة، فالإنسان لا يستهين. كيف إذا قال، إذا وقع الإنسان في الشرك وقال كلمة شركية، فإنه قد يخرج بها من ملة الإسلام، فلهذا الإنسان لابد أن يحافظ على كلامه ويحاول أن يجعل كلامه على وفق السنة. يعني قول المشيئة هذه، يعني كثير من الناس يترك هذه، ولكن قد يحال بينه وبين الخير بسببها، بسبب ترك المشيئة. ممكن أنه كان يأتي خير دنيوي وخير ديني وخير كذا، لكنه ترك المشيئة. فالشاهد في الحديث ما هو؟ أنه قال: كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فهذه أمنية. ودل هذا يا أخواني على أن الإخلاص لابد معه من المتابعة، لأن سليمان عليه السلام قال: كلنا يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، هذا نظر إلى الغرض والنية، فنيته صحيحة طيبة، لكنه هنا لم يقل إن شاء الله، فترك شيئا هنا مستحب في هذا المقام تركه، فدل هذا على أن الخير يحصل للإنسان بالإخلاص والمتابعة، لابد أن يأتي بالمشروع مع الإخلاص، أما الإخلاص وحده ما يكفي. والمتابعة وحدها لا تكفي، لا بد من الإخلاص والمتابعة. نعم نعم طبعا.
قال رحمه الله تعالى: باب الشجاعة في الحرب والجبن. قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا.
وجدناه بحرا يعني مش وجدناه بحرا يعني فزع من البحر، لا، وجدناه بحرا يعني الفرس نفسه أي سريعا. فبحرا هذا وصف للفرس وليس البحر المعروف. نعم نعم. فين هذا؟ أي باب هذا؟ حور عيني، أنت كنت نايم مش عارف. وقال بقول ابن شعبة أخبر نبينا. نعم يعني ذكرونا معلقا، هذه المعلقة قال باب الجنة تحت بارة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على سيدة ربنا كذا، هذه كلها في المعلقات. ثم وضع الحديث المسند اللي هو حدثنا عبد الله بن محمد. فين فين سمعته أنس؟ أنا ما أدري، أنا ما أدري فين الحور العين. أنت باب الجنة تحت بارخ السيوف، الله يكرمك. الباب الأول باب الجنة تحت بارخ السيوف. بص انت انت فين باب، فين باب الحور العين؟ نرجع تاني معلش نوقف عشان خاطر صلاه. فين باب الحور العين؟ باب الحور العين كذا. فين قال انس باب الحور العين وصفتهن يحار فيهن فيها الطرف شديد السواد؟ حدثنا عبد الله كذا قال سمعت انس بن مالك عن النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الى الدنيا فيقتل مره اخرى. وسمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عنه اين؟ عن حميد. نعم يعني وحدث حميد. ما لا دي ما لها دخل، دي ما لها دخل، ما لها دخل. نعم يعني بنفس السياق ايضا حدث بهذا، يعني بنفس السياق حدث هذا، انما هنا وقال المغيرة بن شعبة هذا جعله في المعلقات. والمعلقات اما ان يكون مجزوما بها فهذه يجزم بصحتها لكن ليست على شرطه، وإما أن يكون غير مجزوم من بها بسبب التمريض، فهذه ينظر فيها، فيها الصحيح وفيها غير الصحيح. ما.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن محمد قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين.
مقفله
ومعه الناس مقفله من حنين
يعني حال وجوعه من حنين. نعم.
فعلقت الناس يسألون
فعلقه
الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت
شجرة يعني. نعم.
فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمت
يعني عدد هذه الشجر نعم
لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
الله أكبر. يبقى ذكر الحديثين ليستدل بهما على مبوب الشجاعة في الحرب والجبن. فالشجاعة جعل في فيها الحديث الأول لما فزع أهل المدينة كان النبي سبقهم على فرس وحده، خرج ينظر وحده، ما هذا؟ وهذا لا يكون إلا من شجاع. والحديث الثاني قال ثم لا تجدني بخيلا ولا كذوبا ولا جبالا، فالنبي ليس بخيلا ولا كذوبا ولا جبالا. نعم إنما هو الكريم الجواد الذي قال ابن عباس كما جاء في الصحيحين قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ولا نجده كذوبا بل هو الصادق الأمين يوم أن لم يوحى إليه، فكيف بعد وحي الله عز وجل إليه؟ وهو الشجاع وليس الجبان الذي كان إذا حمي الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقاتل صلى الله عليه وسلم في ساحات الوغى وما ادخر نفسه، بل كان يقاتل صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يتعوذ من الجبن. قال حدثنا موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه.
نعم، الله أكبر. فيه حرص الصحابة على الخير، تعليم الأولاد ما ينفعهم، فإن سعدا كان يعلم بنيه الكلمات الطيبة، كيف بالتوحيد يا أخوان الخالص، وكيف بالسنة. كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. احفظوا هذه أولادي عني. ما هي؟ كان النبي يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك، هذه من أذكار بعد الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أرض العمر أي إلى عمر طويل يخرف الإنسان فيه، هذا أفضل العمر، أن الإنسان يطول عمره إلى أن يخرف، لكن أن يحفظ الله عز وجل عقل الإنسان إلى الممات فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله أن يحفظ الله عز وجل عقل الإنسان إلى الممات، يبقى ذاكرا لله عز وجل ويبقى كذا. سبحان الله يا إخواني، يعني شاهدنا هؤلاء وهؤلاء من مشايخنا، من بلغ عمرا طويلا كشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلى آخر لياليه وهو معه ذاكرته، وقد بلغ 90، معه ذاكرته ومعه إتقانه ومعه علمه بفضل الله عز وجل، لا ينكر عليه شيء، تتعجب منه من ذكر للرجال ومن فتاواه ومن كذا. ورأيت شيخنا الشيخ الأطرم على الوجه الآخر، كان قد أصيب بجلطة فذهبت ذاكرته، ومع ذلك تذهب ذاكرة الشيخ فلا يكاد يثبت عليها شيء جديد، شيء جديد، لكن مع ذلك مع العلم القديم. بعض إخواننا أبو ماجد كان يقرأ عليه من سنن البغوة حتى ما يشعرون بأن عندك شيء، الشيخ مات ولا يعرف أن هو إن أنكر عن شيء شيئا، ما يعرف، ما يدري، ما يدري. وكان أخونا أبو ماجد يقرأ عليه من السنن البغوي، يقرأ وعاد يسمع كما هو عادة طيلة عمره رحمه الله ويعلق، لكن كل شيء جديد لا يثبت على ذاكرته. يعني جلست معه، فجئت يا شيخ مصر الحمد لله من الأجازة، ويسأل يسأل، وبعدين ما إن يفرغ حتى يقول: أنت متى جئت وكذا، أعيد نفس الكلام مرة ثانية، لكن ذهنه مع العلم كما كان، شيء قديم هذا ثابت عنده، شيء جديد هذا لا يثبت. فحفظ الله عز وجل عقله فيما مضى فمات على علمه أيضا، وهذا أصيب سبحان الله، شوف أصيب في عقله وكذا، لكن الجديد نعم، أما القديم كما هو معه، كما هو مع الشيخ. وبعض الناس أيضا من حفظة كتاب الله عز وجل كان قد وصل هذه السن ينسى كل شيء حتى لا يعرف أبناءه هذا من ذاك، لكن يقرأ القرآن، ولو قرأ واحد وأخطأ يصحح له. فهذه أعضاء حفظوها في الصغر فحفظها الله عز وجل لهم في الكبر. نعم. ففي ذلك حرص الصحابة على تعليم أبنائهم الخيص، هذا في تعليم هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس كلمات، وابن عمر يجمع أولاده ويعلمهم كلمات، ابن عمر يعلمهم في المنهج، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في الاستقامة والتوحيد، وسعد يعلم أولاده. فالواجب على الإنسان أن يحرص على تعليم أولاده وأن يعلمهم وأن يبينهم وأن يدلهم على الأذكار. ولهذا يعني ثلاثة أمور ابدأ بها بالتسلسل هذا: كتاب الله عز وجل يعلمه الأولاد، علمهم كتاب الله، وعلمهم أذكار الصباح والمساء والأذكار الوظيفية، الأذكار أذكار عموما، هذه حتى يوظفوا ذكر الله عز وجل في كل أحوالهم. ثم علمهم كتاب التوحيد أو الأصول الثلاثة شيء في العقيد. هذه الثلاثة لا تمت إلا وقد علمتها أولادك. يحفظ من يحفظ، لا يعمل يترك، يكون قبوريا أنت قد أديت ما عليك. المهم أنت أديت ما عليك، فتعلمه القرآن وتعلمه الأذكار وتعلمه التوحيد، هذه تبدأ بها بالإضافة إلى ما يبقى من العلوم بعد ذلك، لكن هذه ابدأ بها: توحيد، العقيدة، تعليم الناس العقيدة، من ربك، ما دينك، من نبيك، أين الله، الأسماء والصفات، من أعداؤك، من أولياؤك، تحب من، تحب السنة، تحب أهلها، تبغض من، أبغض البدعة، أبغض أهلها، وهكذا. علمه على حسب ما يعي منك ذلك، علمه حتى لو ما عرف السنة بس يعلم أن كلمة السنة ماذا تحب، أحب السنة، هو ما يعرف السنة بس يعرف هذه اللفظة وينشأ عليها. السنة التي حرمنا منها في الصغر، ما عرفنا كلمة سنة وكلمة بدعة، كله طيب، كله مقبول، كله كذا، عرفنا إسلاما بالاسم، ما عرفنا إسلام التوحيد، ما عرفنا إسلام السنة، ما عرفنا إسلام كذا، لأنه كان لا يعي أحد من الناس هذه الأمور، ما يعي أحد من الناس هذه الأمور. فالإنسان يربي أولاده على هذا. فالصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على تعليم أبنائهم وتعليم أولادهم، ولهذا كان عمر يأخذ ولده معه في الحلقة، والزبير يأخذ ولده معه، الصحابة يحرصون على هذا، يحرصون على هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
نعم. فتنة المحيا أي فتنة في المحيا من شبهات وشهوات، وفتنة الممات أي عند الممات من الشيطان الذي يعرض عليك أن تموت على النصرانية أو اليهودية. نعم.
قال رحمه الله:
الاستعاذة من الفتن شيء عظيم يا أخوان، سن ما يأمن على نفسه والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، مهما بلغت علما ومهما بلغت تقوى ومهما بلغت صلاحا، فإن الإنسان لا يدري. سبحان الله يا أخوان، الانتكاسة قد تكون بين يعني طرفة عين في لحظة، الله أعلم، الله أعلم. لهذا الإنسان يبقى حذرا حتى تخرج روحه من جسده، وعند خروج روحك تأتي فتنة ويعرض إبليس عليك أن تخرج من الدنيا على اليهودية أو النصرانية، فتسأل الله السلامة إلى آخر نفس. ولهذا الحي لا يؤمن عليه فتنة، شيخ، إمام، شوف ما أمنت الفتنة على ابن باز حتى مات، علمنا أنه مات على الخير، ولا الألباني إلا حينما مات، لما الإنسان ما يدري. سبحان الله، بما يختم للإنسان من عمل، وإن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كم من أناس كانوا على خير وكانوا على صلاح ثم انتكسوا وانقلبوا. فالإنسان يبقى حريصا سعيد بالله من الفتن هذا بلسانه، ولا يجلس في مواضع الفتن ويأتي موارد الفتن، هذا بفعاله. ليس فقط أستعيد بالله من الفتن ثم أكون منغمسا في بيئات الفتن، لا، عودوا بالله من الفتن وابتعد، ابتعد، وأنا أستعيد بالله عز وجل. ما أتي أنا الفتن أقول أعوذ بالله من الفتن، كالذي ينظر المرأة المتبرجة يقول أعوذ بالله من الفتن، أو الذي يكون في أماكن المعاصي ويقول أعوذ بالله من الفتن، أنت كاذب، أنت كاذب. من استعاذ بالله من الفتن ابتعد عن طرقها. ومن ذلك يا أخواني تلك الصفحات التي نحذر منها الليل والنهار، هذه الصفحات وهذه المواقع التي نحذر منها الليل والنهار. شوف، لا تأتي هذه المواضع ولا هذه المواقع، لأنه ما يقوم عليها العلماء، مواقع العلماء معروفة، حينما تسجل موادهم في المساجد وتعرض على الناس، لكن صفحات غير صفحات العلماء، مواقع غير مواقع العلماء، تسمع مادة خالصة لا تنشغل بها، فإن فيها فتن وفيها شبهات. كثير من الشباب قد تحول وتغير بسبب هذه المواقع وبسبب هذه الصفحات، تغير وانطبست معالم الحق في قلبه بسبب هذا. نعم. فإن يبتعد عن موارد الفتن ولا يضع نفسه في وسط الفتن مع جماعة ولا مع طائفة ولا في بيئة ولا في مكان مشبوه ولا يقرأ كتابا ممنوعا، لا، قبل ما تقرأ في كتاب استشر شيخك، قبل ما تفتح بابا من الأبواب استشر شيخك الأول. فكم من أناس يا أخواني الذين يكفرون هؤلاء قرأوا كتبا وحدهم. اللي بيكفرك الآن هذا اللي يقول كافر يرد على مبتدع، والآخر يقول هذا كافر مرتد لا إشكال فيه، والثالث يقول يا جماعة صبرا، فالقاعدة مختلف فيها. إيه هذا هؤلاء قرأوا إيه؟ قرأوا وحدهم. رأينا ابن باز رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل ابن باز، لكن من الذي كفره ابن باز من العلماء لأنه لا يعذر بالجهل؟ من يا جهلة؟ من الذي كفره ابن عبد الوهاب لأنه لا يعذر، مش لأنه وقع في الشرك؟ من يا جهلة؟ يا جهلة هتولي رجلا واحدا كفره ابن عبد الوهاب أو كفره ابن باز لأنه لا يرى كمسألة علمية، لا يرى العذر، لا يرى العذر بالجهل بعد البيان حتى يبين له. هاتوا من يقول هذا، هاتوا واحد كفروا لهذه القاعدة لهذه العلة، هاتوا، لا يوجد. إذن بقي من الذي يفتيكم؟ إبليس لعنه الله، هذا إبليس. كيف يتصبح الواحد يقول بنطق هذا؟ أنا أقول أنا ما أكفركم، أنا أضللكم أجهلكم، أقول أنتم صبية صغار ينبغي أن تعلموا عند العلماء فدروس العلم، لكن أكفركم؟ لا نكفرهم، ولا نكفر داعش، ولا نكفر قاعدة، ولا نكفر إخوان، ولا نكفر تبليغ، ولا نكفر خوارج، ولا نكفر معتزلة بأعيانهم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ضلل كما ضلل الشارع، لكن تقول كافر؟ كيف كافر هذه؟ كيف كافر؟ الإخوان اللي ما كفروا أحد في حياتهم، لا كفروا شيعة، يقولون القرآن هذا، القرآن الذي نقرأه هذا ليس الذي أنزل على محمد، ولا كفروا الشيعة الذين سبوا أبا بكر وعمر، ولا كفروا الصوفية، ولا كفروا النصارى، ومع ذلك يكفرون حكام المسلمين، يكفرون حكام المسلمين. فأولئك لما يقولون من عقولي من وحي الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كفر يا أخي سبحان الله، رق دينك لهذه الدرجة؟ طب واجب عليك، واجب عليك خلى حتى فلان هذا كافر، واجب عليك تقول هذا؟ سبحان الله. هاتوا يا أخواني من العلماء من قال بأن الذي يعذر بالجهل حتى تقوم الحجة هذا كافر. ابن عبد الوهاب يقول هذا، إذا كفر ابن عبد الوهاب. ابن تيمية يقول هذا، كفر ابن تيمية. المفسرون ابن جرير وكذا يقول هذا، إذا كفروا. كل الأمة عندكم كفار، كل الأمة كفار، ويتعبدون بهذا، يتعبدون الله عز وجل بهذا، ومع ذلك عندهم تناقض حتى في الضلال. كافر يرد على مبتدع. مثل هؤلاء نسبوا لله الولد، المشركون نسبوا لله الولد، ثم لما نسبوا له الولد وهذا الكفر الصراح، جعلوا له الأنثى وجعلوا لأنفسهم الذكور، وإذا بشرح لهم بالأنثى ظل وجه مسدر وهو كظيم. يعني هم يقتلون الإناث ويعتبرونها معرة وينسبونها إلى الله. لو نسبوا الذكور إلى الله هذا كفر، لكنهم لما كفروا حتى إنهم نسبوا أيضا لله عز وجل البنات، ونسبوا لأنفسهم البنين، حتى كفر غبي. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذا الذي يمدح الصوفية مبتدع، وهذا الذي يحارب الصوفية الليل والنهار ويدرس كتب التوحيد هذا كافر. فقد باء بأحدهما، الحقيقة الواحد يرى نفسه قليل العمل، فالحمد لله أن جعل لنا بابا من الأبواب التي نسأل الله عز وجل أن نؤجر عليها، كما هو باب للعلماء. هو نحن نقول كفرنا، أبو بكر كفر وعمر كفر، يبقى كيف بمن دونهم؟ لكن أنا فقط، ولولا أنني أريد أن أستغل، أنا رجل انتهازي، أستغل هذا لتقرير هذا عندكم، ولا أنا ما أتكلم عن نفسي، ما أقول يكفروني وكذا، لا، فقط أنا رجل تاجر مندوب مبيعات، أستغل هم يعطوني هذه هدية وأنا أنقل للطلاب أقول احمدوا الله عز وجل على العافية واحمدوا الله أنكم لستم آل ذي العقول. أما مسألة تكفير وهذه لا تضرنا، إننا نحن نستغل نربيكم كذا نربيكم بالهداية، نربيكم أيضا بفصول هذا الضلال، بفصول هذا الضلال. خذوا هذا فصل من فصول الإيه؟ الضلال. كيف أن الإنسان إذا ترك الكتاب والسنة، ترك فهم السلف الأمة وترك، يقول لك والله أنت اللي مش فاهم الكتاب والسنة. طب يا سيدي إحنا أنتوا اللي فاهمين الكتاب والسنة، ممكن تجيبوا لنا من الكتاب والسنة ما يدل على قولكم؟ وممكن تجيبوا لنا عالم من العلماء ابن عبد الوهاب نفسه كفر ما لم يكفر كافر، ما لم يكفر مشرك، زي واحد بعت أحد إخوانكم على الصفحة، ما حكم من لم يكفر؟ يعني الأخ بيعلن عن الدورة وكلام من هذا القبيل، هو طبعا عندهم قضية إيه؟ إن خلاص الشيخ ده ساقط لأنه لأنه يرى العضو بجاه، فراح كاتب له إيه؟ يا أخي ما حكم من لم يكفر عابد القبور؟ فالأخ رد عليه قال له من لم يكفر عابد القبور فهو كافر. هيدي الخلاف. فقال له لا، من لم يعذر دي مسألة أخرى. فنقل له كلام الإيه؟ الأئمة. فما رد عليه؟ ما حكم من لم يكفر عباد القبور؟ من لم يكفر عباد القبور طبعا كافر. هذه فيها إشكال ديت ولا إيه؟ أحد يخالف في هذه كافر، من لم يكفر عباد القبور كافر. لكن أنت قصدك من لم يكفر أحمد وسيد وإبراهيم وعلي، من لم يكفر هؤلاء؟ لا، هؤلاء فيهم توافر وشدة وانتفاء الموانع. هكذا قال شيخك الذي تدعي نسبة إليه وقد حذر منك، قال هذا ما يصنع الأعداء به، وهو ابن عبد الوهاب. كلامك هذا هو ما يصنعه الأعداء في ابن عبد الوهاب، لما قال يا ابن عبد الوهاب إنك تكفر بالعموم، وابن عبد الوهاب يقول لا أكفر إلا من عرف دين الرسول ثم عاد. رد إحنا ما نقول إلا ما يقول ابن عبد الوهاب. هات كتب ابن عبد الوهاب واجعل لي توقيعنا، وكتب ابن تيمية واجعل لي توقيعنا، ونحن الحمد لله لا ننكر نصا ولا نخفي حقيقته، لننشر في كل الدنيا ان شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز لا يرى العذراء في هذه المسائل، ونحن نخالف شيخنا على رؤوس الاشهاد. بقول نخالف شيخنا، ما في اشكال، ونقول بان شيخنا قصده ان الواقع الموجود الان لا يعذر فيه الإنسان بالجهل، وإلا شيخنا ما قعد قواعده ماذي وقال من يكفر كفر وكافر، والميثاق والعقل والفطرة والتحسين والتقبيح، ما قال أحد من مشايخنا هذا الكلام، إنما هذا الكلام من اختراعهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد قال
حدثنا. يعني هل هذا يخالف الإخلاص؟ من حدث بمشاهده في الحرب، يا إخواني أنا كنت وكنت، ذكر بعض الفضائل للإنسان، هل هذا ممنوع مطلقا ولا يدخل في باب التزكية المحرم، أم هذا يجوز عند الحاجة إليه؟ فتحدث عن جهادك من باب التحميس عن جهاد، يا شباب جاهدوا، لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت إلى آخره، كما قيل لحذيفة من بعض التابعين قال: أما والله لو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، لحملناه على الأكتاف. فصحح لهم حذيفة وقال: لو رأيتمونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. ثم ساق قصة الخندق. لو واحد قال: أنت جاهل، ما جلست عندي مشايخ ولا تربيت على هذه المشايخ، أنت معلم. فلو قلت أنا درست عند المشايخ وجلست عندهم كيت وكيت وكيت، هذا من باب رد هذه الأكذوبة فلا بأس، لكن عدا ذلك، عدا الحاجة الشرعية، فلا ينبغي الإنسان أن يذكر ما أثر له، لأن هذا يكون من باب العجب والتحدث بالفضائل، والإنسان يبتعد عن هذا. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني
يعني أنه ما كانوا يكثرون من التحديث، ليس لجهلهم، وإنما لأن هذا الأمر في الأمة موجود عند الصحابة، والصحابة يحدثون، فكان الواحد يطرق التحديث لأن الكفاية حصلت بغيره، احتياطا ألا يغير لفظة ف فيكون داخلا في هذا الوعيد من كذب عليه. فكانوا يتركون التحديث احتياطا احتياطا خشية أن يزيد شيئا أو ينقص شيئا خشية هذا، فكان يترك التحديث احتياطا وليس عن جهل، فإن أعلم الناس بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم العشرات المبشرون من أمثال عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وكل هؤلاء، لكن تركوا التحديث احتياطا ولأنه يقوم غيرهم مقامهم في هذا التحديث، وإلا فإن هؤلاء لا يكتمون علما وإذا سئلوا حدثوا.
قال إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد.
نعم.